الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن من البيان لآيات الدعاء في القرآن. قال: مسألة أنواع التوسل. التوسل هو طلب القرب. فالآن أنت حين تريد أن تدعو الله عز وجل لابد أن تأتي بأمور تقربك من الله، هذا هو التوسل. فبعضهم توسع في المتوسلات، فمثلا يقول بجاه النبي، بحق النبي، بحق القرآن، بحق الخمسة، بالآل، ونحو ذلك من الأدعية. وهذا من البدع المحدثة. وإنما إذا أردت أن تتوسل إلى الله عز وجل استجابة دعائك، أولا بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثانيا بالعمل الصالح، عملت عملا أنت بنفسك، كبر والدين، كصلة أرحام، كإحسان إلى جيران، كصدقة، كإيمانك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتوسل إلى الله بذلك. ربنا آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح. تأتي إلى رجل صالح تقول له: ادعو الله لي أن يعافيني، أن يشفيني، أن يرزقني، إلى غير ذلك. هذا هو التوسل المشروع. وأما الممنوع فهو ما تقدم، التوسل بذوات وجاهات النبي صلى الله عليه وسلم وما إليه. وهكذا أسوأ منه دعاء الأموات، دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: والناس في التوسل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: وناس سلك ومسلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في استخدام الوسائل المشروعة الموصلة إلى الله عز وجل. القسم الثاني: وناس جعلوا بينهم وبين الله وسائط في مسائلهم. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول مشركون منددون، وهم من دعوا وسألوا غير الله أن يقضي حوائجهم أو يفرج كربهم أو يزيل همومهم أو غير ذلك. القسم الثاني: أصحاب توسل بدعي لم يشرحه الله عز وجل، وهم الذين يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم، كقولهم بحق أو جاه أو منزلة محمد أو حق القرآن أو حق الفاتحة أو حق عيسى أو حق فلان وفلان. القسم الثالث: من لم ينظر إلى الوسائل من أصلها ولم يطلب القرب من الله عز وجل. ثم إن التوسل من حيث هو ينقسم إلى قسمين: الأول مشروع والثاني ممنوع. الأول التوسل بأسماء الله وصفاته، يعني المشروع، والدليل قول الله عز وجل: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله تعالى: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والآية الأولى تدل على أن من أسباب الوسيلة والقرب من الله عز وجل دعاء الله عز وجل بأسمائه وصفاته، إما على الإجمال أو التفصيل. لك أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنبي وأن تستر عيبي وأن تصلح شاني وأن تصلح ذريتي، إلى غير ذلك. ولك أن تقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الرزاق ذو القوة المتين أن توسع لي في رزقي وأن ترزقني العلم والعمل، إلى غير ذلك. ولك أن تقول: اللهم اغفر لي ذنبي إنك أنت الغفور الرحيم. وربما يكون التوسل بالصفة بعينها، كقوله تعالى: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بالصفات كثيرا، فكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وكان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على كل شيء أحيني إذا كانت الحياة خير لي، وأمتني إذا كان الموت خير لي. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وآخره، فيسره لي ويسرني لا. أخرجه البخاري عن جابر رضي الله عنه. فانظر إلى هذه الأحاديث جميعها، يتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الله أن ييسر أمره وأن يغفر ذنبه وأن يتقبل رجاءه وغير ذلك، ويكون الاسم المتوسل به أو الصفة مناسب للسؤال الذي يطلب من الله عز وجل. الثاني توسل العبد إلى الله تعالى بالعمل الصالح، أي بالعمل الذي أخلص فيه لله، كقول الله عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقد تقدم أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يعني الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم واستجاب الله لهم. الثالث التوسل بدعاء الرجل الصالح، وقد تقدم بيان ذلك. وأما الممنوع فينقسم إلى قسمين: الأول دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. الثاني التوسل بذوات الصالحين بجاه محمد أو حقه ونحو ذلك، لأن السلف رضي الله عليهم أحرص الناس على الخير، وما قالوا نسألك بجاه محمد ولا بجاه أبي بكر ولا فاطمة ولا الحسين ولا الحسن ولا خديجة ولا عمر ولا عثمان ولا طلحة إلى غير ذلك. مسألة الحكمة من الدعاء مع العلم بمضي القدر. أخرج الترمذي رحمه الله عن سلمان رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد ولم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأل العبد أو لم يسأله. فظن الطائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. يعني هذا الذي يقول أنا ما أحتاج إلى الدعاء، إذا كان قد قدر الله عز وجل هذا الأمر سيكون، نقول له: لو ضربك أحدهم هل ستنتقد عليه أم ترضى بضربه لك؟ سيصيح، وربما ذهب إلى المحكمة، وربما ضارب. فإذا كان يقول الدعاء لا ينفع ولا نحتاج إليه لأن الله قد قدر ما قدره الله يكون، كذلك لا يجوز له أن يعترض على من ضربه ولا على من أخذ ماله، لأن الله قد قدر ذلك وكتبه وشاءه مع أنه لا يحبه، فيتفطن لهذا. فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والرأي قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، أكلت أم لم تأكل؟ وإن لم يقدر لم يقع، أكلت أو لم تأكل؟ وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، وطأت الزوجة والأمة أو لم تطأ؟ وإن لم يقدر لم يكن فلا حاجة إلى التزوج والتسري، وهلم جرفة ليقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وتكايس بعضهم وقال، يعني بعضهم تكايس أي جعل نفسه صاحب فطنة، وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ولا فرق عند هذا الكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت ولا فرق. قال الطائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا: هكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي إمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له. هذا قول فاسد، هذا قول فاسد، بل إن الدعاء من الأسباب الشرعية والقدرية لتفريج الكرب وقضاء الحاجات. فكم من مريض شفاه الله بالدعاء، وكم من فقير أغناه الله بالدعاء، وكم من مظلوم نصره الله بالدعاء، وكم من غائب رده الله بالدعاء، وكم من قلب مكسور ذليل شرحه الله عز وجل بالدعاء. فنجد للدعاء أثرا عظيما على الداعي لربه سبحانه وتعالى. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحريق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببا للبتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا مجرد الاقتران العادي للتأثير السببي. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه. فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. فهذا كما قدر الشبع والرأي بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطأ، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بذبحه، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق، وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال. وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقهم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وأدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنده، وكان يقول للصحابة لستم تنصرون بكثرة وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وأخذ الشاعر هذا فنظمه فقال: ولم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودت للطلباء، فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بهذا نكون قد انتهينا من دراسة هذه المقدمة التي وضعت قبل آيات الدعاء في القرآن، وهي مقدمة نفيسة حوت كثيرا من المسائل العلمية والمسائل العملية التي يحتاجها المسلم في دعائه لله عز وجل، وفي لجوئه وتضرعه بين يدي الله عز وجل. فكما نتعلم الصلاة صلوا كما رأيتمون يصلي، نتعلم آداب الدعاء وأوقات الاستجابة وموانع استجابة الدعاء ونحو ذلك من الأحكام التي يحتاجها المسلم، يحتاجها المسلم ويحتاجها في حياته العلمية والعملية. ثم إن الدعاء سبحان الله عبادة تقع من الجالس، تقع من الساجد، تقع من القائم، تقع من المضطجع، تقع من الساجد، تقع من الراكع، تقع من المسافر، تقع من المقيم، تقع ربما من الصغير للكبير ومن الكبير للصغير، تقع بين الأزواج، تقع من الأمهات للأبناء ومن الأبناء للآباء. فهو عبادة يعني متنوعة، عبادة عظيمة جليلة. فنتعلم هذه الآداب، هذه الأحكام، فنتضرع إلى الله عز وجل في تيسير الأمور وتفريج الكرب وإصلاح الأحوال وتسديد الأقوال. فنحن إن لم يعن الله لسنا بشيء، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لا سيما هذه الليالي المباركة والأيام الفضيلة، رمضان، صيام، قيام، ملازمة قراءة قرآن، اجتماع في المساجد، يعني أمور كثيرة من أسباب استجابة الدعاء. فينبغي المسلم أن يكثر من الدعاء لنفسه، إن ضاق صدره، إن قل ماله، إن تأخر ولده، إن عصاه ولده، إن أتعبته زوجته، إن آذاه جاره، يا أخي روي عن موسى أنه قال إني لا أسأل الله حتى ملح الطعام، حتى ملح الطعام. فالإنسان يسأل كريم، يسأل عظيم، يريه أنه محتاج إليه وأنه مفتقر وأنه متضرع بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بات ليلة رافعا يديه حتى سقط الرداء على ظهره، استجاب الله له: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. وموسى عليه السلام حين آذاه فرعون وتجبر: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما. ونوح: إني مغلوب فانتصر. فأنزل الله السماء بماء منهمر. فما بين الإنسان وبين صلاح أمره إلا أن يدعو الله بدعوة صادقة. ولذلك تجد كثير من الناس لعلمهم في أثر الدعاء يتقصدون أماكن الإجابة: آخر الليل، الحج، العمرة، على الصفا، على المروة، في الصيام، في حال السفر، في حال السجود. كلما علموا بسبب ووسيلة يستجاب بها الدعاء عملوها. هؤلاء أصحاب الإيمان الذين يعلمون حاجتهم إلى الرحمن سبحانه وتعالى. والله كم من أمر مستغلق، مستغلق، تقول هذا الأمر لا يمكن أن يحل، فتقول يا الله، وإذا بالله يأتي بالفرج. مرة من المرات يعني كانت الحرب في بلدنا، الحرب القبلية يعني تقرح في كل شهر، في كل شهرين نحن في دماج، وإذا باتصال فلان قتل، فلان أصيب، فضاق الحال ويحاول الناس في إطفائها، ما أحد استطاع، عجزوا. ففي يوم من الأيام قمت في دار الحديث في دماج وتكلمت للطلاب، قلنا: يا أخوة، أطلب منكم الدعاء أن الله يخمد هذه الفتنة، هذه المصيبة التي نزلت بالمسلمين، ودعوا الله عز وجل، وسبحان الله توقفت بدون حلول، وإلى الآن شبه منتهية بدون حلول، مع أنه لم يفصل في الدماء ولم تنتهي القضية لا عند الحكومة ولا عند غيرهم، لكن سبحان الله أطفأها الله، أطفأها الله، كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. فما عليك إلا أن تكثر من الدعاء. كم من إنسان يتربص بك، تتخوف منه، من سطوته، من شدته، من بطشه، قل: اللهم اكفنيه بما شئت، اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت أخذ بناصيته، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اللهم إني أجعلك في نحره وأعوذ بك من شره، وإذا بك تكفاه وتسلم من معرته ومن شره. الشاهد الذي يقول الدعاء ما ينفع هذا إما أنه جاهل، وإما أنه منحرف العقيدة، هذا لا يلتفت إليه. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إلى هنا بارك الله فيكم.